بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ شرف الدين العمريطي الشافعي رحمه الله في نظم الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافع وهون، فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل على تيسيره لهذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيه للإخلاص، وأن يرزقنا نعمه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. هذا المتن نظم الورقات في علم أصول الفقه، نظم لكتاب الورقات للجويني رحمه الله. وقبل الدخول في التعليق على الأبيات، من المناسب أن يتعرف طالب العلم على مبادئ العلم الذي يريد دراسته. والعلم المقصود عندنا هنا علم أصول الفقه. فلما كان هذا العلم فنا مستقلا بذاته، سنذكر مبادئه العشرة التي قال فيها الناظم، أعني في ذكر المبادئ العشرة للعلوم، قال: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نعيد هذه الأبيات: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ أولها الحد، أي ما التعريف لهذا العلم، وما المراد بعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ويمكن أن يعرف أيضا بأنه المنهج الشرعي لمعرفة حكم الله عز وجل فيما يجد من قضايا ونوازل. المنهج الشرعي لمعرفة حكم الله عز وجل فيما يجد من قضايا ونوازل. هذا تعريفه بشكل عام، وسيأتي من خلال الأبيات إيضاح هذه المبادئ. ثم قال: والموضوع. موضوع هذا العلم في أي شيء يبحث؟ يبحث في الأدلة الموصلة إلى الفقه، يبحث في الأدلة الموصلة إلى الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها. الأدلة الموصلة إلى الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية وأقسام هذه الأدلة واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل. ثم قال: ثم الثمرة. ما الفائدة من تعلم هذا العلم؟ وماذا يجنيه الإنسان وطالب العلم من دراسته لعلم أصول الفقه؟ الفوائد كثيرة، من أهمها أولا القدرة على استنباط الأحكام استنباطا سليما. القدرة على استنباط الأحكام استنباطا سليما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. فهذه الفائدة والثمرة الأولى، أن تكون هناك قدرة على استنباط السليم للأحكام الشرعية. الفائدة الثانية من تعلم هذا العلم والعناية به تقرير الأصل المتعلق بأن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان، عن طريق إيجاد أحكام النوازل التي تستجد المسائل الفقهية التي تنزل بالناس والصور المتنوعة التي تحتاج إلى أحكام لها في الشرع، فإن هذا يتم من خلال علم أصول الفقه. الفائدة الثالثة: حصول الثقة والطمأنينة لما دونه أهل العلم رحمهم الله من أحكام شرعية، ومما بينوه من أحكام لهذه المسائل والفروع الفقهية، من أن هذا البيان وهذا التدوين وما وضحوه ونشروه بين الناس إنما هو قائم على أسس علمية وقواعد راسخة، ليس مجرد هوى في النفس أو تشهي لبعض المسائل واختيار دون دليل ودون قاعدة تضبط الاستدلال بهذه الأدلة. الفائدة التي نختم بها أن ثمرة علم أصول الفقه تتعدى إلى العلوم الأخرى غير الفقه، مثل التفسير والحديث والتاريخ، لأنه يشكل منهجا في الاستنباط الصحيح، إلى غير ذلك من الثمرات والفوائد المرجوة من دراسة علم أصول الفقه. ثم قال في المبادئ: ونسبة، أي نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم الشرعية. قالوا: النسبة هي التباين، فهو علم مستقل بذاته كعلم أصول النحو وكمصطلح الحديث، هو علم استقر وهو قائم بذاته. ثم قال: وفضله، وهذا المبدأ الخامس من مبادئ هذا العلم، ما فضل العلم الذي يتعلمه الإنسان، والمراد هنا علم أصول الفقه. ورد الحث على الفقه في الدين، وهذا الفقه في الدين متوقف على أصول الفقه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو من أشرف العلوم لأنه يؤدي إلى الفقه الصحيح في الدين. وقد قال ابن خلدون رحمه الله: هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، يعني علم أصول الفقه. المبدأ السادس: واضعه، من الذي وضع هذا العلم وبدأ التأليف فيه. سيذكر الناظم أنه الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204 للهجرة ألف كتابه الرسالة، ثم تتابع الناس بعد ذلك. وهنا قد يأتي سؤال: هل كون الإمام الشافعي رحمه الله بدأ التأليف والتصنيف في هذا العلم في كتاب مستقل لعلم أصول الفقه يدل على أن هذا العلم علم حادث لم يكن موجودا في زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؟ الجواب: لا، لأن هذا العلم كان سجية لهم، فكانوا أهل لغة عربية وأهل فصاحة وبلاغة يفهمون الكتاب والسنة دون الحاجة إلى معرفة تفاصيل القواعد الأصولية للوصول إلى الاستدلال الصحيح. فالذي حصل في علم أصول الفقه هو الذي حصل في علم أصول النحو، لم يكونوا بحاجة إلى تعلم علم النحو لأنهم يتكلمون العربية بفصاحة ويفهمون أسلوبها وتراكيبها ومعانيها. كذلك طريقة الاستنباط وفهم دلالات الألفاظ كان أمرا يعني متقررا عندهم، لا حاجة إلى التعلم ودراسة هذا الأمر. ثم لما دخلت العجمة في الناس وأصبح عندهم صعوبة في فهم دلالات الكتاب والسنة لنقص في الناس بعد ذلك، احتاج العلماء إلى التدوين والتصنيف والتأليف. فقواعد علم أصول الفقه قواعد عمل بها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بعدهم، وأساسها مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والاسم، وهذا المبدأ السابع. اسمه كما هو واضح علم أصول الفقه أي قواعد الفقه. استمداده من أي شيء أخذ هذا العلم؟ ما العلوم التي أثرت فيه؟ من أي شيء استمد هذا العلم؟ استمداده من ثلاثة علوم أساسية. الأول علم التوحيد والاعتقاد لتوقف الأحكام الشرعية على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله تعالى. إذن العلم الأول هو علم الاعتقاد، أخذ منه أو بني عليه بعد ذلك علم أصول الفقه واستمد منه. العلم الثاني الذي استمد منه علم أصول الفقه هو علم اللغة العربية. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة باللغة العربية، فاحتيج إلى معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الكلام العربي وتراكيبه وألفاظه وطريقة تركيب هذه الكلمات. العلم الثالث الذي استمد منه علم أصول الفقه علم الأحكام الشرعية الذي هو الفقه، الفروع الفقهية. والمراد هنا بها أو الفائدة المباشرة لعلم الفقه هو ضرب الأمثلة عند دراسة علم أصول الفقه، فيحتاج إليه لإيضاح المثال وإيضاح المسائل بالأمثلة الفقهية التي تندرج تحت القواعد الأصولية. ثم المبدأ التاسع حكمه، أي ما حكم تعلم هذا العلم؟ هو بحسب الشخص، يكون حكمه فرض عين على من أراد الاجتهاد أو من توفرت فيه القدرة على الاجتهاد واحتيج إليه، فيكون فرض عين عليه، ويكون فرض كفاية على غيره من الناس. المبدأ العاشر مسائله، وهذه لعلها سبقت من خلال التعريف والموضوع، وهي مباحثه التي يلتزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها، أي المباحث التي ستدرس في هذا العلم وسيذكرها بعد ذلك وتأتي معنا تباعا إن شاء الله. بعضهم زاد مبدأ وهو شرف هذا العلم لما قال ومن در الجميع حاز الشرف، شرفه مندرج تحت فضله وأنه علم مساعد ومعين على تفهم الكتاب والسنة ومعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أو هذا ما يتعلق بمبادئ علم أصول الفقه. نأتي الآن إلى التعليق على الأبيات سائلين الله عز وجل الإعانة في ذلك. قال رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الناظم هو يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة الملقب بشرف الدين العمريطي نسبة إلى قرية عمريط من شرقية مصر، وله مؤلفات كثيرة جلها في النظم للمتون المهمة في مختلف الفنون، فمنها هذا النظم تسهيل الطرقات في نظم الورقات، ولديه أيضا الدرة البهية في نظم الآج الرومية. توفي رحمه الله بعد سنة 989 للهجرة. قال في البيت الأول: قال الفقير، الفقير هذا من تواضعه رحمه الله وبيان افتقاره لله عز وجل وحاجته إليه سبحانه وتعالى. الشرف العمريطي هذا لقبه كما سبق في الترجمة الموجزة. ثم قال: ذو العجز والتقصير والتفريط. العجز هو عدم القدرة على فعل الشيء، يعجز عن القيام مثلا، والتقصير هو عدم إكمال الواجب فعله على الإنسان، فهو يعمل شيئا لكن لا يكمله، فهنا يقال عنه قصر في كذا. والتفريط هو الإهمال فيما يجب، هو الإهمال فيما يجب. وهذا كله من باب التواضع، وهذا حال علماء الإسلام رحمهم الله، وهكذا ينبغي على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يكون بعيدا كل البعد عن التكبر، وأن يكون من أهل التواضع حتى ينال بركة هذا العلم وينفع الله عز وينفع الله سبحانه وتعالى به وينفعه بهذا العلم الذي يتعلمه، لأن العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر، فالكبر آفة تؤثر أثرا عظيما في سير طالب العلم، فعليه أن ينتبه لهذا الأمر ويبتعد عنه كل البعد. ثم قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله تبارك وتعالى، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فلا بد أن يشتمل على المحبة والتعظيم، وإلا سمي مدحا، فقد يثني الإنسان على شخص دون محبة له ودون تعظيم له فيقال مدحه، ولا يقال الحمد إلا إذا اشتمل على المحبة والتعظيم. ثم قال: الذي قد أظهر. أظهر بمعنى أخرج وأبان. علم الأصول أي أصول الفقه الذي سبق التعريف بمبادئه، للوراء أي للخلق والمقصود البشر منهم، وأشهر أي نشره بين الناس فانتشر وأصبح علما مشهورا معروفا. ثم قال: على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. الشافعي هو الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب المشهورة الأربعة من مذاهب أهل السنة والجماعة. وهون أي سهله للفهم والحفظ والعمل، سهله للفهم والحفظ والعمل. فهو الذي أي الشافعي رحمه الله له، فهو الذي أي الشافعي رحمه الله له أي لعلم أصول الفقه ابتداء دونا، ابتداء أي سبقا لغيره، فهو الذي بدأ التأليف فيه بكتاب مستقل هو كتاب الرسالة. فهو الذي له ابتداء دونا من التدوين أي ألف وصنف هذا الكتاب رحمه الله. ثم قال: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. وتابعته أي تابعت الناس والمراد العلماء منهم تابعوا الإمام الشافعي رحمه الله بعد ذلك في التأليف في هذا العلم علم أصول الفقه، حتى صار أي صار علم أصول الفقه صارت كتبه كتبا صغار الحجم أو كبارا، أو هنا قالوا هي للتنويع وليست للشك، أي كتبا صغار الحجم وكبارا أيضا، وهذا حال جميع فنون العلم منها المختصر ومنها المبسوط في العلم. ثم قال رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. خير هذه المتون بعد أن ذكر أنها مطولة ومختصرة، خيرها أي من أفضل متون أصول الفقه الصغيرة في حجمها أيضا، ما سمي أي الذي اسمه بالورقات، متن الورقات في أصول الفقه، وهو كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة اعتنى به العلماء قديما وحديثا في بيان هذا العلم للطالب المبتدئ في علم أصول الفقه. للإمام الحرمي إشارة إلى إمام الحرمين الجويني الذي سبق أن ذكر في بداية الأبيات أو في بداية التعريف بالكتاب. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب.
بعد أن أشار إلى أهمية هذا الكتاب كتاب الورقات قال: وقد سئلت مدة في نظمه. يذكر رحمه الله أنه سئل مدة أي طلب منه زمنا كثيرا أو مرات عديدة أن ينظم متن الورقات، أي يجعله في منظوما كما هو في حال هذه المنظومة بعد أن كان الكتاب مؤلف كنثر. قال: سئلت مدة في نظمه لسببين. لماذا سئل هذا الأمر؟ قال: مسهلا لحفظه وفهمه. فالنظم له فوائد منها ما أشار إليه، قال: تسهيل الحفظ وتسهيل الفهم، وهذا واقع معلوم، فالنظم أبعد عن السآمة والملل وأضبط للعلم، لأن طالب العلم إذا حفظ المتن صار المتن له كالأساس وكالقاعدة، يضيف لها بعد ذلك الفوائد والمسائل المتعلقة بالشرح. ثم قال رحمه الله: فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا. فلم أجد أي لم يجد مفرا من نظم الكتاب لما سئل، لما سئل هذا الأمر وكرر عليه رأى النفع فيه فشرع أي بدأ في نظمه، مستمدا أي طالبا وسائلا الله تعالى. ثم قال: من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. الصواب هو موافقة الحق، والخطأ مخالفة الحق، وقد يكون الخطأ بقصد وهو العمد وبلا قصد، والنفع حصول الخير والفائدة. من ربنا التوفيق للصواب والنفع أي حصول الخير والفائدة في الدارين أي دار الدنيا والآخرة. بالكتاب الظاهر أنه يقصد نظمه للورقات وليس متن الورقات للجويني رحمه الله، لأن النظم هو الذي قد شرع فيه وعمله في هذا النظم وليس في الأصل الذي هو الورقات، فالظاهر أنه يريد بالكتاب النظم الذي قام بنظمه.
قال رحمه الله: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي.
بدأ الآن بباب أصول الفقه، فقال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. هاك بمعنى خذ. أصول الفقه لفظا لقبا، أشار رحمه الله هنا إلى أنه سيعرف أصول الفقه باعتبارين، سيعرف هذا العلم باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول باعتبار أنه مركب من لفظين مفردين، كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها، مضاف ومضاف إليه، فسيعرف الأصول لوحده والفقه لوحده. والاعتبار الثاني بكلمة أصول فقه كاملة، على اعتبار أنها صارت علما على هذا الفن والعلم، وهذا سيأتي لاحقا. أخر التعريف بالاعتبار الثاني متابعة للجويني رحمه الله في المتن، فسيبدأ الآن باعتباره مركبا من لفظين مفردين. فقال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. قال بعد ذلك: الأصول الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. أي الجزء الأول من الكلمة هي كلمة من هذا من قوله أصول الفقه، الجزء الأول كلمة أصول والثاني الفقه، وكل واحد مفرد مستقل عن الآخر. فقال الآن: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الآن قال الأصل، هذا هو تعريف الأصل في اللغة. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والسؤال الآن: لماذا ذكر تعريف الفرع؟ هو قال سيعرف كلمة أصول وكلمة فقه، لماذا ذكر الفرع؟ حتى يتضح تعريفه لماذا لكلمة الأصول، من باب وبضدها تتبين الأشياء. وقد ذكر أن ذلك من باب التوضيح، كما قلنا أن الفقه الفرع، أيضا هذه فائدة حتى يتضح لنا أن الفقه أي المسائل الفقهية عبارة عن فرع لهذا العلم. فقال: الأصل ما عليه غيره بني، الأصل الذي هو علم أصول الفقه، والفرع اللي هو المسائل الفقهية تبنى على هذا العلم بعد ذلك. وكلمة الأصل تأتي في الاصطلاح بمعان، منها المعنى الأول الدليل. كلمة الأصل تأتي في الاصطلاح بمعنى الدليل، مثل قولهم أو قول أهل العلم: الأصل في وجوب الصلاة قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. فالمراد بكلمة الأصل هنا أي الدليل. وأيضا من معانيها، من معاني الأصل في الاصطلاح، القاعدة العامة المستمرة، القاعدة العامة المستمرة. فيقال مثلا: الأصل في الأمر الوجوب، ويقال: إباحة الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة العامة المستمرة. وتأتي أيضا كلمة الأصل بمعنى المقيس عليه، المقيس عليه، وهو أحد أركان القياس الأربعة. ثم قال رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الآن بدأ في تعريف الجزء الثاني من المركب أصول الفقه، فبدأ الآن بكلمة الفقه. فقال: والفقه علم كل حكم شرعي. الفقه لغة الفهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وهو أيضا يعرف بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح شرعا ذكره بقوله والفقه علم كل حكم شرعي. قوله علم يخرج الجهل، فالجاهل ليس بفقيه. كل حكم شرعي قيد الأحكام هنا بالشرعية، فأخرج أمورا من التعريف، منها الأحكام العقلية ليست داخلة في الفقه المراد شرعا، كقولهم مثلا الواحد نصف الاثنين، هذه أحكام عقلية لا تدخل في الفقه المراد شرعا. وكذلك الأحكام الحسية مثل حرارة النار أو برودة الثلج مثلا، فهذه أحكام متعلقة بالحس. وأيضا قالوا أخرج الأحكام العادية المعروفة بالعادة، وهي عادة مثلا ما ينزل المطر بعد البرق والرعد، فهذه كلها غير مرادة بالأحكام وبالفقه شرعا، وإن كانت قد تسمى فقها في اللغة. ثم قال جاء اجتهادا دون حكم قطعي، أي لابد حتى نطلق على هذا العلم أنه فقه شرعا أن يكون مصدر الحكم الاجتهاد، مثل مثلا وجوب النية في الوضوء. قال رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فقلنا قوله جاء اجتهادا دون حكم قطعي أي لابد أن يكون مصدر الحكم هو الاجتهاد، مثل وجوب النية في الوضوء. أما مثلا فرضية الصلوات الخمس فهذه حكم قطعي معلوم من الدين بالضرورة، لا يسمى اجتهادا وفقها على اصطلاح العلماء. ثم قال دون حكم قطعي، هنا ننبه قال أما الأحكام يعني اليقينية مثل ما ذكرنا وجوب الصلاة، فعلى رأيه رأي المؤلف الذي هو أخذه من المتن لا يسمى العالم بها فقيها، الذي يعلم مثلا حرمة السحر ووجوب الصلاة الأمور المعروفة القطعية لا يسمى بها فقيها. وبعض العلماء وهو الصواب أن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين تشمل الأحكام القطعية أيضا، تشمل الأحكام القطعية ويسمى فقها لأنها لا تنفصل عنها لأنها متعلقة بأفعال المكلفين. بقي هنا أمر وهو أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة لا تدخل في الفقه من باب الاصطلاح عند علماء الأصول، وإن كانت في الشرع تسمى فقها، في الشرع تسمى فقها، لذلك سمى بعض العلماء علم العقائد بالفقه الأكبر، علم العقيدة وأحكام الإيمان بالفقه الأكبر، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وسميت ما يتعلق بأفعال المكلفين الفقه الأصغر. هذه جملة مما يتعلق بهذه الأبيات، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.